بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أولى المباحث التي تدرس في علم المنطق مبحث العلم، ويعتبر من أهم المباحث اللي يطرقها علم المنطق. ما معنى العلم؟ حتى نقرب صورة العلم، المصنف ذكر لنا شواهد من الواقع الخارجي تقرب لنا العلم، وأعطانا مثال على ذلك. المثال الأول يقول: أنت قبل مجيئك إلى هذه المدرسة لا تعرف ما موجود فيها من الداخل، من القاعات ومن الممرات والصفوف ووجود الطلبة والأبنية، ما تعرفها من الداخل، لا تعرفها. فقبل دخولك إليها ومجيئك إليها ما كانت عندك صورة عن هذه المدرسة من الداخل، ولم ينكشف في نفسك شيء عنها، لم يتضح ولم ينكشف، ولم تكن لك صورة عن ما موجود في داخل المدرسة. هذه حالة أولى يسموها حالة الغموض، حالة الإبهام، حالة عدم الوضوح. لم تكن تدخل إلى المدرسة ولم تعرفها، لا تعرف ممراتها ولا غرفها، ولم تلتقي بطلبتها ولا أساتذتها، ولا تعرف شيء موجود فيها عن الداخل. نعم، إذا أنت كنت خارجها يمكن تنظر إلى بنائها الخارجي، لكن ما تعرف ما موجود في بنائها الداخلي، القاعات والممرات والطلبة والأساتذة ما تعرفهم. فقبل دخولك للمدرسة كان عندك حالة، هي حالة ماذا؟ عدم الوضوح، عدم الانكشاف في النفس، الغموض، عدم اتضاح الرؤية. يعبر عنها المصنف كأنها صورة ضبابية. الضباب هو هذا ما موجود في الجو اللي يكون في مراحل الجو البارد، اللي يكون أبيض ينعدم به الرؤية، يسموه الضباب. هاي كأنها صورة ضبابية تنعدم فيها الرؤية. عندما تدخل للمدرسة إيش راح يحصل عندك؟ راح تدخل في ممراتها، تعرف قاعاتها، تلتقي مع طلبتها وترى أساتذتها، وتشوف الأبنية والموجود فيها من الداخل، حتى يحصل عندك حالة جديدة غير الحالة السابقة التي كانت قبل دخولك للمدرسة. لأنه بعد دخولك إيش حصل عندك؟ إنك أصبحت تعرف صورة المدرسة من الداخل. إيش راح يحضر عندك؟ صورة المدرسة. إيش راح ينكشف في النفس؟ صورة الممرات والقاعات والأساتذة والطلب والموجودات. هاي حالة جديدة يسموها صورة الاتضاح، صورة الانكشاف لدى النفس، الوضوح والبيان. هذه الصورة والحالة لو رجعنا إلى وجداننا، الوجدان هو القوة الباطنية الموجود داخل النفس اللي تستشعر الأشياء. بالوجدان نشعر أنه هاي الحالة الثانية غير الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى ماذا كانت؟ غموض، عدم وضوح، عدم انكشاف، صورة ضبابية، عدم اتضاح. طيب الآن الحالة الجديدة أصبحت حضور صورة وانكشاف واتضاح وتبين غير تلك الصورة. وجدانا بقوتنا الباطنية نشعر فرق بين الحالتين، نقدر نعبر عن الحالة الأولى عدم الوضوح والبيان وعدم الانكشاف بمعنى عدم العلم، والحالة الجديدة اللي حصلت عندنا الاتضاح والبيان والانكشاف لدى النفس بعد دخولك ورؤيتك للمدرسة من الداخل. هاي نسميها صفة، حصلت صفة زائدة في نفسك، هي الاتضاح وحضور صورة الأشياء، هذا نسميه العلم. إذن العلم حضور صورة الأشياء عند النفس والذهن والعقل، إذا حضرت صورة الأشياء. عدم حضورها يعني عدم معرفتها وانكشاف شيء في النفس، هذا عدم العلم. من كنت أنت في الحالة الأولى خارج المدرسة ما كنت تعلم ما موجود في داخل المدرسة، مو صح؟ هاي شو نسميها؟ عدم الاتضاح، عدم الانكشاف والوضوح، عدم وجود هاي الصفة، صفة حضور صورة الأشياء، نسميها عدم العلم. وإذا دخلت وصار عندك حالة جديدة واتضحت الأشياء وانكشفت وتبينت، وحضرت صورة الأشياء في ذهنك وانكشفت، ماذا نسميها؟ صفة زائدة عن النفس وهي العلم. إذن العلم حضور صورة الأشياء لدى النفس عند الذهن ومعرفتها وانكشافها بعد أن كانت غامضة مبهمة غير معروفة. مثال آخر ضرب لنا المصنف تقريبي، يقول: لو كنت بانتظار صديقك زيد ونظرت أنه شخص قادم من بعيد، قد يكون صديقك زيد وقد يكون ليس صديقك زيد كما لو كان خالدا من بعيد، أنت ترى شخص قادم لكن لم تتضح لك الرؤية ولم ينكشف في نفسك ولم يتبين ويتضح أنه هل هو زيد أو خالد. إن كان زيد فهو صديقك اللي أنت بانتظارك، إن كان خالد فهو ليس صديقك الذي لا تنتظره، لكن الشخص من قرب شيئا فشيئا اتضحت معالمه، لأن هو من بعيد مبين كأنه جسم لكن ملامحه ما نقدر نعرفها، لكن من تقرب عرفت ملامحه أنه زيد الذي تنتظره. الحالة الأولى اللي رأيت بها صديقة الشخص الموجود من بعيد اللي ما اتضحت ملامحه وما قدرت تميزه، حالة شنو؟ عدم العلم. أحسنتم. الحالة الصورة الضبابية، عدم الوضوح، عدم البيان، عدم الانكشاف، ما تبينك صورة الأشياء بملامحها باتضاحها، ما وضحت لك في نفسك، لكن مع قرب الشخص إليك اتضحت معالمه، استطعت أن تميزه ويتبين ويتضح لك بأنه زيد الذي كنت تنتظره صديقك. هاي الصورة الجديدة صارت صفة زائدة في النفس، اتضح أن القادم هو زيد صديق الذي كنت أنتظره. هاي الصفة الزائدة اللي حصلت بالنفس بالاتضاح والانكشاف والتبين وحضور صورة الزيد، شو نسميها؟ العلم. إذن العلم حضور صورة الأشياء عند النفس وإدراكها من قبل الذهن أو العقل، هاي نسميها العلم. صفة العلم صفة زائدة عن النفس، يعني سابقا ما موجودة في النفس والآن أحسنتم من وجدت واكتسبتها النفس، فهي صفة زائدة في النفس، حضور صورة الأشياء في عند العقل أي في النفس. أولا ما معنى الحضور؟ الحضور هو بمعنى العلم والإدراك، العلم يعني إدراك الشيء واليقين به. من تقول أن صورة الأشياء حضرت عندك يعني أدركت الشيء وتيقنت به، هو نفس حضور الصورة هو العلم، إدراك الشيء بمفهومه بمعناه ومنه العلم. وما معنى الصورة؟ ليس مرادنا هنا بالصورة يعني الأبعاد الهندسية للشكل من حيث طوله وعرضه وارتفاعه، أحسنتم، مو الصورة هذا مرادنا بها الأبعاد الهندسية، لا، إنما الصورة مرادنا بها مفهوم الشيء، المعنى الذي يحكي عن الشيء، المفهوم والمعنى. يعني من نقول لك أنت ما كنت تعلم بصورة المدرسة من الداخل، يعني ما كنت تعرف ما معنى ومفهوم موجود داخل المدرسة، شنو ما هي الغرف والقاعات والطلبة والأساتذة، يعني ما معنى ما موجود في داخل المدرسة ما كنت تفهمه، هذا معنى الصورة. إذن الصورة هو المفهوم الشيء، المعنى اللي يحكي عن الشيء، مو بالضرورة المراد به هذا أبعاد الشكل الهندسي مثل الطول والعرض والارتفاع، لأن أكو أشياء إحنا نعلم بيها بس ما إلها صورة خارجية بالأبعاد، مثل منو؟ مثل مفهوم شريك الباري. شنو يعني شريك الباري؟ يعني وجود خالق غير الله، ما موجود شريك الباري في الخارج كصورة حتى نحضر صورته ونعلم به في الذهن، لكن إحنا نعلم كمفهوم، نعلمه بالذهن وندركه، بس فهمنا وعلمنا وإدراكنا إلى مو من جهة أنه له صورة وله أشكال شكل هندسي بأبعاده، إنما نعلمه بمعنى بمفهومه، فالمفهوم بمعنى المعنى، المعنى اللي يحكي عن الشيء. فمعنى الحضور أي إدراك الشيء واليقين به، ومعنى الصورة يعني مفهوم الشيء والمعنى الذي يحكي عنه. وأما الشيء بمعنى الذات، الذات أعم، سواء كانت الذات الموجودة أو الذات المعدومة. شنو مثل الذوات الموجودة؟ الإنسان، الحيوان، النبات، الحجر، الشجر، النهر، الكواكب، هاي كلها تسمى أشياء موجودة، وكو أشياء معدومة بس إلها مفهوم ومعنى، هو نفس شريك الباري. شريك الباري كمفهوم هو كمفهوم ومعنى موجود يدركه الذهن ويفهمه ويحضره في نفسه، لكن بالخارج ما موجود شيء اسمه منه شريك باري، ما موجود، لأن ما موجود خالق غير الله اللي هو العلة التامة للوجود. فإذا معنى الشيء هو الذات الأعم من الموجودة أو المعدومة. يبقى ما معنى حضورها وحصولها عند العقل؟ العقل هو القوة المدركة العاقلة المفكرة. كل إنسان عنده قوة عاقلة مدبرة مفكرة منحها الله عز وجل إليه، تعطيه قوة التفكير، هذا معنى العقل. إذن أو مرات يعبر عنه بالذهن، هو الذهن مراد نفس العقل، يعني القوة العاقلة المدركة المفكرة. لهذا احنا نقول إنه الإنسان حيوان ناطق، يعني كائن حي، معنى حيوان يعني كائن حي ناطق، يعني عاقل مفكر مدبر، أحسنتم، بسبب قوة التفكير وقوة التعقل اللي تميز عن باقي الموجودات سواء كانت حيوانات أو نباتات. إذن العلم يعرف بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، أي إدراك المفهوم والمعنى اللي يحكي عن الأشياء ويدل عليها، والمراد بالأشياء مطلق الذوات الموجودة والمعدومة. لهذا أنت تلاحظ في نفسك، مثلا أنت تقول أنا عندي معرفة وعلم بمجموعة من المعاني، من هاي المعاني معنى العدم، الوجود، الامتناع. طيب هذا سألتك ما معنى الوجود، تقول الوجود ما هو مو شيء بالخارج إلى صورة، الوجود معنى من المعاني، مفهوم من المفاهيم، بس أنت تقول أنا أعلم بي، عندك معرفة بي، زين علمك بي هو ما موجود بالخارج، يعني حضرة صورته عندك، تقول إيه نعم حضرة صورته عندي، بس كيف حضرة صورته؟ يعني تقول لي يعني أدركت معنى، عرفت معنى، هو هذا معنى العلم به. فالعلم ما يتعلق فقط بالصور الموجودات الخارجية، بل يتعلق حتى بجميع المفاهيم والمعاني اللي يمكن تحصيلها وحضورها عند العقل وفهمها وإدراكها، هذا معنى العلم. واضح إن شاء الله؟ نعم. العقل هو القوة المدركة العاقلة المفكرة، قوة مدركة عاقلة مفكرة موجودة عند الإنسان بما منحه الله إليه من قوة التفكير، هذا معنى العقل. أحيانا يعبرون عن العلماء بالذهن، هو الذهن نفسه العقل، نعم. ومرات بالروايات يعبرون عنه بالقلب، القلب مو مرادنا بهذا الجهاز الكمثري اللي يضخ الدم، لا لا، مرادنا بالقلب هو نفسه منه. أحسنتم، القلبك يعني عقلك وفكرك، هذا معنى. نعم. الآن نقرأ تعريف العلم. لاحظ، إنك قبل مجيئك ودخولك إلى هذه المدرسة، لم يكن لديك تصور حقيقي لزواياها، يعني ما عندك حضور صورة للمدرسة من الداخل، يمكن أنت بالخارج تشوف بنايتها بس ما تعلم جوا في الداخل شنو صورها، لزواياها وممراتها وغرفها. والآن بعد دخولك فيها أصبحت تتصور الغرف، شنو يعني تتصور؟ يعني صار عندك معرفة وإدراك لصورها من الداخل، لمعانيها ومفاهيمها من الداخل، من حيث غرفها وممراتها وأساتذتها وطلبتها. أحسنتم، هذا التصور حضور الصورة، حضور المفهوم، حضور المعنى، المعنى والمفهوم واللي أنت أدركته وتصورته بعد دخولك للمدرسة. طبعا هسه شلون حصل هذا؟ راح يأتينا العلم شلون يحصل. العلم مرة يحصل بقوة إدراكية حسية، من حيث النظر، السمع، الذوق، اللمس، التحسس، هاي يسموا العلم الحسي. ومرة بعض العلوم والمعارف تأتي من صور الخيال، ومرة تأتي من القوة العاقلة. أكو أنواع أخرى لاكتساب العلم، هم سيأتينا إن شاء الله التكلم فيها. الآن بعد دخولك فيها، يعني في المدرسة، أصبحت تتصور الغرف والممرات بشكل جيد، فهنا حالتان قد اتصفت بهما النفس. الحالة الأولى قبل دخولك للمدرسة كانت يا حالة، أحسنتم، الغموض يعني عدم الوضوح، والإبهام، الإبهام يعني عدم حصول وإدراك للصورة والمفهوم والمعنى وعدم الانكشاف، والصورة الضبابية، عبر عنها بالضباب لأن الضباب تنعدم بها الرؤية، فنقول صورة ضبابية يعني صورة منعدمة بها الرؤية، ما بي، أحسنتم، مشوشة، ما بها انكشاف، ما بها اتضاح، ما بها تبين، حول ممرات وغرف المدرسة قبل دخولك فيها. والحالة الثانية هي انطباعك حول تلك الممرات والغرف، وتصورك لها بعد دخولك للمدرسة ورؤيتك لها وانكشافها لك. حصلت صورة جديدة، صور الممرات والقاعات والأساتذة والطلبة والأبنية، انكشاف، اتضاح، تبين. سابقا انت بالخارج لو سائل سألك قال لك ما موجود في داخل هاي البناية، ما تعرف، ما عدم علم. طيب هسه الآن انت دخلت بالمدرسة، لو خرجت بالخارج وسائل سألك قال لك شنو هاي المدرسة من الداخل، أحسنتم، تعطي الصور، يتقل بها قاعات وبها ممرات وبها طوابق وبها غرف سكن وبها مطبخ وبها حدائق، إذا صار عندك صورة، صار الصورة صفة العلم للانكشاف. نعم،
صار عنده علم هذا
ولمن يجي يشوف؟ يصير عنده بالسمع، من العلم الحسي، من عند السمع. إذا صدقك وانكشف واتضح وتبين إليها ما يصير عنده علم. العلم كيف يحصل العلم عند الإنسان؟ أكو طريق العلم الحسي، أنت تنظر بعينك. هسا أنت من دخلت المدرسة نظرت بعينك صار عندك علم حسي. طيب إذا خرجت وأخبرت الشخص وصارت عنده صورة عن داخل المدرسة، هم صار عنده علم واتضاح وصورة وانكشاف، بس لا هو هم حسي بس سمعي، بالسمع، بالإخبار بالسمع. إذا هو صدقك واتضح عنده وانكشف عنده، هذا شيء يسموه هم علم، هم اتضاح صورة واتضاح وبيان، بحيث الشخص اللي يجي يسأل هذا السمع ما موجود في داخل المدرسة هم يقول له فيها قاعات وممرات وحجمها كذا وعددها كذا، بس هو ما داخل للمدرسة. لعل سائل يسأل يقول لنا عدم مين عرفت هذا العلم، في قلة بالعلم الحسي اللي هو منه السمعي، فأكو سمع وأكو نظر اللي هو البصر. طيب إذن الحالة الثانية هي حالة الانكشاف والاتضاح والتبين، ونحن بالوجدان نشعر. شنو يعني الوجدان؟ الوجدان هو القوة الباطنية اللي تستشعر الأشياء. نعم، نشعر بالفرق بين الحالتين. مثال ذلك، مثال، طبعا الوجدان يكشف الشيء الباطني الحاضر عند النفس ويكشف الشيء الخارجي. يعني هسه أنت من تشعر بحالة الجوع والعطش، من يشعرك منك جائع؟ وجدانك الداخلي. إذا حسيت بالخمول والضعف، إشارات إلى المرض، من يكشف لك أنك مريض؟ وجدانك، هو الباطن الداخلي. نعم، ونفس وجدانك الباطني مرات يشعرك أنه هذا اللي يخبرك صادق وهذا كاذب، لأنك علامات أو أمارات على الصدق وهذا أكو أمارات وعلامات على الكذب. إذن القوة الباطنية تستشعر الأشياء الباطنية والخارجية. نعم، ها إذن بالوجدان إحنا نشعر، أكو فرق بين الحالتين. الأولى يمكن أن نصفها بأنها حالة فقدان ونقص، يعني فقدان صورة، فقدان اتضاح وبيان وانكشاف، أحسنتم، نقص في المعرفة، عدم الإدراك، نقص في المعرفة وعدم الإدراك للشيء، عدم الانكشاف والاتضاح والتبين. الثانية يمكن أن نصفها بأنها حالة وجود صفة زائدة قد اتصفت بها النفس، يا صفة الوضوح والانكشاف والاتضاح والتبين اللي راح نسميها العلم، لأن حضرت عندك صورة الأشياء فإذا نسميها العلم. بعد أن لم تكن هذه الصفة موجودة لدى النفس بالحالة الأولى، حالة الاتضاح وعدم المعرفة والبيان والانكشاف ما كانت موجودة هاي الصفة الزائدة، الآن أنت اكتسبتها بعد حضور صورها. طيب مثال آخر، لو كنت بانتظار صديقك زيد ثم رأيت شخصا قادما من بعيد، لكنك لم تستطع أن تميز هذا القادم أهو زيد أم خالد، أهو زيد أم خالد، فبقيت مترددا. التردد يعني حالة الشك، يمكن أن يكون زيد ويمكن أن يكون خالدا، يمكن يكون زيد صديقي الذي أنتظره، يمكن يكون خالد شخص لم أنتظره. إذن إلى أن اقترب منك واستطعت أن تشخص ملامحه، يعني عرفت، أحسنتم، عرفت صورته وملامح وجهه بدقة، من طوله مثلا، من ملامح وجهه، من صورة شعره، أحسنتم، فعرفت أنه هو من هو زيد، انكشف لك بأنه زيد، يعني اتضح وتبين أنه زيد. ها أحسنتم، الصورة بالعلم الحسي اللي هو النظر والبصر نقدر نقول، فهذه حالتان. الحالة اللي كان بيها صديق الشخص البعيد اللي ما معرفه هو زيد أو خالد، كانت حالة عدم الوضوح وعدم البيان والانكشاف، والحالة اللي تقرب بها إليك وعرفت ملامحه وميزته أحسنتم الانكشاف والاتضاح والتبين. إذن الحالة الثانية غير الأولى، الثانية صفة زائد على النفس، هي صفة صفة العلم. الحالة الأولى كانت عدم علم، عدم اتضاح والتبين، والحالة الجديدة الاتضاح والتبين. نعم، فهذه فهنا حالتان، الحالة الأولى حالة رؤيتك القادم وشكك بأنه هو زيد أو خالد، هاي نسميها حالة عدم العلم، عدم المعرفة، عدم إدراك واتضاح الشيء، والحالة الأخرى هو حالة تمييزك للقادم والانكشاف بأن هذا القادم هو زيد لا خالدون. هذه الحالة الثانية اللي انكشف واتضح بها الواقع شو نسميها؟ العلم. وعليه يعني بعد ما عرفنا هاي الأمثلة اللي قربت لنا الصورة نقدر نعرف العلم. شنو العلم؟ بأنه حضور صورة الشيء عند العقل. التعريف، التعريف رح يأتينا إن شاء الله ندرسه بالتفصيل. شنو معنى التعريف؟ التعريف هو بيان حالة الشيء، يعني شيء غير واضح تبينه، بيان حالة الشيء. نعم، هو هذا حضور. هسه رح نفسره، حضور صورة الشيء عند العقل. شنو معنى الحضور؟ يعني إدراك الشيء، إدراك الشيء. شنو يعني الصورة؟ الصورة يعني مفهوم الشيء أو المعنى الحاكي عن الشيء، أحسنتم، والدال عليه. يعني ليس مرادا من الصورة هنا الشكل الهندسي ذات الأبعاد الثلاثة اللي هو الطول والعرض والارتفاع، لا، إنما مراد المفهوم والمعنى، لأنه أكو كثير من المعلومات والمعارف ما موجودة بس إحنا نعرف بها ونفهمها وندركها وحاضرة عندنا، مثل منو؟ شريك الباري، الوجود، العدم، الامتناع، هاي مفاهيم ومعاني موجودة، موجودة ومحظورة، تحضر كمفاهيم ومعاني عند النفس، وإن كان هي بالخارج ما موجود، ما موجودة كشكل هندسي صوري، ما موجودة، بس هي كمفهوم ومعنى وين؟ تحضر عند النفس. نعم، إدراك الشيء، حضور هو إدراك الشيء، الصورة يعني مفهوم الشيء، معنى الحاكي عن الشيء، المعنى الدال عليه، والشيء يعني الذات، الذات أعم، سواء كانت موجودة أو معدومة. أحسنتم، الموجودات مثل الإنسان والحيوان والنبات والحجر وغيره، والمعدومة مثل هذا العدم، شريك الباري، هاي المفاهيم العدمية، أو مثل هسه راح يأتينا مثل اجتماع النقيضين. شنو يعني اجتماع النقيضين؟ ارتفاع مثلا اجتماع الضدين محال، هاي ما موجود شيء بالخارج اسمه اجتماع نقيضين وضدين، بس هو كمفاهيم موجود، كمفاهيم ومعاني موجودة بالنفس. نعم، عند العقل يعني شنو عند العقل؟ يعني عند القوة العاقلة المفكر المدبر عند الإنسان اللي منحه الله إياه بقوة التفكير. نعم، لحد الآن عرفنا الآن ماذا معنى التعريف العلم. الآن نتكلم عن تقسيمات العلم. نعم، تفضل تفضلوا.
احنا الحالة الثانية، المثال الثاني، فهذه الحالة الثانية التي انكشف فيها الواقع هي ما نسميه بالعلم.
نعم،
يعني إذا انكشف خلاف الواقع هم
لا هم علم، بس هو العلم مرة يكون مطابق للواقع ويكون صادق، ومرة علم يكون غير مطابق للواقع فيكون كاذب. راح يأتينا إن شاء الله، راح يأتينا إن شاء الله العلم بتصور وتصديق. هسه الآن راح نتكلم عنه بتصور وبتصديق، مرة التصديق بحكم ينكشف يطابق الواقع، ومرة ما يطابق الواقع، بس هو بالنتيجة علم، صار صفة زائدة. نعم، الآن نتكلم عن تقسيمات العلم. العلم يقسم إلى تقسيمات متعددة، وإحنا كل قسمة نريد نقسم بها الشيء لابد نلاحظ الاعتبار. الاعتبار يعني شنو أساس القسمة؟ هسا الآن إحنا نريد نقسم العلم إلى تصور وتصديق. شنو اللي حاض اللي اعتبرناه؟ هل إنه تحضر صورة ومفاهيم ومعاني الأشياء فقط، أم تحضر صورة ومفاهيم ومعاني الأشياء وتحكم بها وتصدق وتذعن لها النفس؟ على هذا الأساس راح ينقسم العلم إلى قسمين، تصور وتصديق. شنو معنى التصور؟ انقرب بفكرة. إذا أنت نظرت إلى كتاب وعرفت هذا الكتاب حجمه ولونه واسمه، والآن أغمضت عينيك، من أغمضت عينيك كأنه في نفسك لا زالت حاضرة صورة الكتاب. يعني أنت حتى لو تغمض عينيك بس توجه نفسك وقلبك إلى معنى الكتاب اللي رأيته، كأنك لازلت فاتح عينيك وترى الكتاب مع أنك قد أغمضت عينيك، لكن الصورة بقت موجودة شنو عندك في نفسك. الآن أنا نظرت للكتاب وأغمضت عيني ووجهت قلبي وعقلي نحو الصورة، كأن الصورة ما زالت موجودة في نفسي وكأني فاتح عيني وأنظر إلى الكتاب. الصورة موجود، ها الصورة بقت موجودة في النفس. حضور الصورة، حضور الصورة بقى موجود وين؟ في النفس. يعني أعطيكم مثال آخر. لو أنت الآن سمعت صوت الجرس يدق مال الباب، سمعته وتوقف الجرس أو هو ما زال يدق وأنت أغلقت إذنك ووجهت نفسك وعقلك إلى صوت الجرس، تشعر في نفسك كأن صورة رن الجرس لازالت إنك تسمعها، لأن قلبك وعقلك جاي يحضر معاها، كأن الصورة والمفهوم والمعنى موجود، كأنك لازلت تسمع الصوت في نفسك، في نفسك. مثال آخر ثالث، إذا شخص أعطاك وردة طيبة الرائحة أو عطر وانت اشتميته، والآن راح تبعد الوردة وراح توجه عقلك ونفسك لصورة ومعنى هذا العطر الطيب، كأنك تشعر من نفسك لازلت تشم هاي الرائحة الطيبة. أنت هي بعيدة عنك بس أنت بنفسك تستذوق هاي الرائحة، كأنك لا تشعر، كأنك تشعر تشمها، لازلت تشمها. أحسنتم، شعورك ونفسك وعقلك متجه لصورة العطر الطيب. أو أنك شخص أعطاك فاكهة لذيذة الطعم وأنت أكلت منها شيء ثم تركتها، وتوجه نفسك تستذوق الطعم اللذيذ الحلو اللي كأنه لا زال موجود في فمك. إذن صورة المفاهيم والمعاني مال الحلاوة واللذة والرائحة الطيبة وصوت الجرس وصورة الكتاب لا زالت موجودة وين؟ في نفسك. هاي موجودة في نفسك عن طريق العلم الحسي اللي هو أما البصر وأما السمع وأما الذوق وأما الشم، وبقى عندنا منه اللمس. لو أنا هسه الآن لمست سطح هذا المكتب أشوفه أملس، رفعت يدي عنه وردت استشعر صورة كونه أملس وليس خشن، كأن صورة كون السطح أملس موجودة في نفسي. هذا التصور جاي تحضر الصورة وتبقى وين؟ في نفسك. هذا شو نسميه؟ تصور لحصول صورة الشيء ومفهومه ومعناه عن طريق العلم الحسي. عندنا علم آخر يحصر به التصورات، العلم الخيالي. لو شخص قال لك الجنة فيها أنهار وفيها حدائق وفيها كذا وكذا وكذا، إلى أن تخيلتها وحضرت صورة خيالية للجنة في نفسك، فكأنك تستشعر أنه هاي الجنة الآن أنا أنظر إليها، لأن جاي أصور أنهارها وجبالها وحدائقها النظرة. هذا صورة خيالية بس كصورة موجودة في نفسك، تجي عن طريق منه العلم الخيالي. ومرة شخص يقول لك شيء ما موجود في الخارج بس عقلك يفهمه، مثل شخص يقول لك هذا اسمه وجود، هذا اسمه امتناع، هذا اسمه حضور، هذا اسمه شنو؟ غياب. ما موجود صور للخارج عن الحضور والغياب والوجود والامتناع بس عقلك يفهمه، تفهم شنو انه موجود، يعني الى صفة وجودية. ومن يقول لك معدوم ما موجود، ممتنع، هم تفهمه كمفاهيم ومعاني، تحضر صورها عندك وإن كانت يما موجود، بس منو اللي يدركها؟ عقلك. إحساس الألم، أحسنتم، هم عندما تحس بالألم، وإن كان إحساس الألم علم حسي، يعني إذا شعرت به تحس تشعر بالحس، لكن مفهوم اللذة، مفهوم الألم، مفهوم العقاب ما موجود، لكن أنت تستشعر بمفاهيمه ومعانيه، تحصل عن طريق العلم العقلي. فمرة عندك علم حسي تحضر بصورة الأشياء، ومرة عندك علم خيالي تحضر بصورة ومفاهيم ومعاني الأشياء، ومرة عندك علم عقلي يدرك منه العقل. حضور نفس الصورة بمفهومها ومعناها، فقط حضورها، هذا شو نسميه؟ تصور. إذن التصور حضور أو الحصول على صور الأشياء بمفاهيمها ومعانيها، فقط تحصل عندك ماذا؟ صورة الشيء، تحضر عندك صورة الشيء، تنطبع في ذهنك صورة الشيء بمفهومها ومعناها فقط، من دون أن تحكم عليها. يعني شنو الآن أنا حضرت عندي الصورة بس ما حكمت عليها، مثلا إنه هذا الكتاب اللي حضر الصورة عندي هو كتاب بيعلم من المؤلف ماله يا طبعه، ما حكمت عليه هاي الأشياء، بس حضر صورته من دون أن أحكم عليه، هل هو قديم أم جديد، هل هو في علم الفقه أو في علم الكلام، هل مؤلفه زيد أم خالد، ما حكمت عليه، هو كتاب حضر صورته بس حكمت عليه بشيء، ما حكمت، يعني نفسك ما خضعت ولا أذعنت ولا صدقت بشيء منه، فقط حضر صورته. أحسنتم الآن، بس حضور صورة، طيب بس أحسنتم، بس المفهوم والمعنى والصورة، هذا تصور. طيب إذا أنت حكمت أنه هذا الكتاب بعلم الفقه، حكمت أنه علم فقه، يعني نفسك خضعت وأذعنت وصدقت أنه هذا علم كتاب في علم الفقه، صار تصديق، صار حكم بعد حضور الصورة، حكمت أنه في الفقه، عرفت أنه هذا المؤلف ماله زيد، صار حكم، ونفسك صدقت وأذعنت وقبلت بأنه المؤلف ماله منه زيد، هذا شيء يسموه تصديق. تصديق، إذن شنو معنى التصديق؟ التصديق هو الحكم وتصديق النفس وإذعانها لشيء بعد حضور صورة الأشياء، يعني كنت تحضر ثم أحكم. فإذا حضرت صورة الأشياء بمفهومها ومعناها فقط من دون حكم، هذا تصور. طيب إذا حضرت صورة الأشياء بمفاهيمها ومعانيها مع الحكم، بمعية الحكم، هذا شيء نسميه تصديق. ليش إحنا قلنا بمعية الحكم؟ لأن لا يوجد عندنا تصديق بدون صورة، بدون تصور. يعني التصديق يأتي بمرحلة متأخرة عن التصور، فإذا حصل التصور بحضور صورة الأشياء بمفاهيمها ومعانيها من دون حكم، هذا نفس التصور اللي هو حضور صورة الشيء. طيب إذا حضر صورة الأشياء بمفاهيمها ومعانيها وزدنا عليه الحكم، بمعية الحكم، يعني النفس صدقت وأذعنت وحكمت بشيء وقبلته، هذا شو نسميه؟ تصديق. هاي إشارة إلى أن التصديق هو تصور زائد حكم، بينما التصور هو فقط حضور صورة الشيء. نعم.
مثلا انا في الخارج سمعتك انت تتكلم في القاعة،
نعم،
تصورت ان هناك استاذ
حضور صورة بس ما حكمت عليه منه، هل هو زيد، الاستاذ زيد، خالد، ما حكمت، يعني نفسك ما صدقت وأذعنت بشيء، بس حضرت عندك صورة، صورة وجود أستاذ، بس منو هذا الأستاذ؟ ما هو اسمه؟ يا هي ما هو العلم اللي يدرسه؟ ما وجدت عند حكم. هذا إخبار رح نأتي عنه، لا هذا إخبار، هذا الإخبار رح نأتي عنه، الإخبار يصير تصديق. صورة إذا كان نفس نزول المطر صورة، بس إذا صدقت، أحسنتم، إذا شخص أخبرك أن السماء ممطرة، نفس نزول المطر من السماء صورة، حضرت عندك صورة أن السماء تمطر، بس الآن ما حكمت فعلا هي السماء تمطر أو لا تمطر، إذا خرجت للخارج وشفت السماء تمطر، إذن الإخبار طابق الواقع، صار تصديق، أذعنت النفس وحكمت وخضعت وقبلت بهذا الحكم. وإذا خرجت ولقيت السماء ليس تمطر، يعني ليس مطابق للواقع، هم عندك علم لكن صدقت بعدم المطابق للواقع وأن الإخبار كاذب، فإذا طابق الواقع فهو صادق، وإذا لم يطابق الواقع فهو كاذب. إذن التصور مجرد حضور صورة الشيء بمفهومها ومعناها فقط من دون حكم، من دون إذعان وتصديق وخضوع من قبل النفس لشيء. أما التصديق حضور صورة الشيء بمفهومها ومعناها بمعية الحكم، يعني النفس تصدق وتذعن بشيء، كالمثال اللي ذكرناه اللي هو مثال الكتاب، مرة تحضر صورة الكتاب ومرة نفسك تحضر صورة الكتاب وتحكم عليه أنه بعلم الفقه وأنه مؤلف زيد، هذا صار عندك شنو؟ حكم بالتصور، تصور زائد حكم اللي هو التصديق. فيعبرون عن التصور أنه حصول أو حضور صورة فقط، ويعبرون عن التصديق حضور صورة بتصورها زائد حكم بمعية الحكم، يعني مع حكم النفس وتصديقها وإذعانها، هذا شيء نسميه تصديق. شنو يعني تصديق؟ يعني النفس صدقت وأذعنت وخضعت واعتقدت بحكم، هو هذا نفس الشيء نسميه تصديق. بس ما يوجد عندنا تصديق بدون منه تصور، لأن النفس ما تقدر تحكم على شيء لم تتصوره، لم تحضر صورته أو مفهومه ومعناه. أنت تقدر تحكم على شيء من دون أن تعرفه، من دون أن تحصل صورته أو يتضح معناه أو مفهومه، ما تستطيع. فلهذا يقولون لا يوجد عندنا تصديق بدون تصور، لأن التصور هو أحسنتم، لأن التصور هو نفس حصول صورة ومفهومه معنى الشيء ثم الحكم عليه بتصديق النفس وخضوعها وإذعانها لحكم فيه. واضح إن شاء الله؟ نعم تفضلوا. نعم
بين التصديق والتصور، نعم. ما هو المتقدم؟ يعني ما هي التي تأتي متقدما؟
أولا التصور، يعني أو
مثلا أن أخرج من الغرفة آتي مباشرة إلى هنا،
نعم.
كنت لا أدري أن هناك أستاذ يعلم الجماعة،
نعم نعم نعم.
مباشرة يأتي التصديق أن هنا يوجد ماذا؟
هو هذا التصديق والحكم يمكن أن يحصل على شيء ليس له مفهوم ومعنى؟ هو نفس وجود الأستاذ هو صورة ومفهوم ومعنى. لما أنت تحكم بأنه أستاذ موجود في القاعة يدرس، هذا شنو؟ مو حكم، مو تصديق وإذعان، بس سبق منه وجود صورة ومفهوم ومعنى الأستاذ. تستطيع تحكم على شيء أنت لا تعرف صورته ولا مفهومه ولا معناه؟ ما يمكن. لأن أنت كيف تحكم وتصدق به عندما تفهم صورته ومفهومه ومعناه؟ زين، طيب إذا أنا أريد أحكم أنه مؤلف هذا الكتاب هو زيد، أو أن هذا الكتاب هو بعلم الفقه، يصير أحكم أنه فقه من دون أعرف أنه كتاب؟ ما يمكن، لأن الحكم هو تصديق وإذعان وخضوع النفس، يأتي بمرحلة متأخرة بعد تصور مفهوم ومعنى الشيء. وإلا إذا ما حصل عندك مفهوم ومعنى صورة الشيء، أصلا علم ما عندك. إحنا نرجع علما للحالة الأولى، حالة الفقدان وعدم المعرفة والإدراك. راح نرجع للحالة الأولى، يصير عدم علم. يعني التصديق علم، لكن التصديق علم بمن؟ بالتصور زائد الحكم. فالعلم إذن قسمين، علم يحصل بالتصور وحضور صورة الشيء بمفهومها ومعناها فقط، وعلم يحصل بحضور صورة الشيء ومفهومه ومعناه بزيادة الحكم اللي هي خضوع النفس والتصديق والحكم عليه. واضح؟ لهذا يقولون لا يوجد عندنا تصديق من دون تصور، لأن تصور في مرتبة سابقة على التصديق. لا، التصور مجرد حضور صورة الشيء بمفهومها ومعناها. طيب إذا حضرت صورة الشيء مفهومه معناها وحكمته وصدقته وخضعت النفس وأذعنت، تصديق.
ما صار بعد عدة تصور.
أي.
تمام، مرة عدة بس تصور.
أي.
مرة عدة لا، هو تصور وتصديق.
أي. إيه نسميه تصديق. أي تصديق.
أقول الحيوان، مرة عدة إنسان، مرة عدة لا إنسان عدة إنسان فرس.
أي.
مو أعم
مو قصة أعم، هي هو العلم مرة يكون بس بحضور صورته. ها لا
تصور.
تصور تصور حضور صوت الشيء مرة جاء يحضر عند الصورة
والحكم
أحسنتم، هذا شو نسميه؟ تصديق.
طيب.
فإذا عندنا مرة تصور مجرد ومرة عندنا تصور زائد حكم. التصور المجرد نسميه علم، لكن علم تصوري. طيب إذا حضرت الصورة وزادها الحكم شو نسميه؟ تصديق. سميه علم تصديقي، العلم التصوري والعلم منه التصديقي. نعم. الآن نقرأ. قال تقسيمات العلم. ينقسم العلم بعدة تقسيمات. لماذا قال عدة تقسيمات؟ لأنه عندنا رح يأتينا تصور وتصديق، علم الضرورة والنظر، عندنا أقسام عديدة. الآن نحن نتكلم بالتقسيم الأول. أحسنتم، متعددة، كل تقسيم له اعتبار، له أساس. هسه هنا التقسيم والأساس أنه تحضر صورة فقط، لو تحضر صورة وحكم. إذا حضور صورة ومفهوم ومعنى تصور، وإذا حضر صورة ومفهوم ومعنى زائد حكم وتصديق إذعان من قبل النفس، هذا نسميه تصديق. نعم.
والشخص الأعمى شلون؟
مو إحنا قلنا هو مو فقط النظر هو يسبب لنا العلم. العلم يحصل بالسمع وباللمس وبالذوق وبالخيال وبالعقل. أكو جهات متعددة، مو بس النظر. مو الصورة بعد الشخصية، الصورة بمعنى المفهوم والمعنى. يحصل. نعم. إيه نعم يحصل. نعد احنا هسه علومنا اكثرها مين حصلت؟ علوم إخبارية منقولة. هسه هاي الكتب اللي إحنا ندرسها عن جاي تنقل وتخبر عن تخبر وتنقل لو بالسمع لو بالقراءة بالسمع لو بالكتابة بالنظر. نعم. قال التقسيم الأول التصور والتصديق توضيحهما: إنك إذا نظرت إلى هذا الكتاب تحصل لك صورة في ذهنك لنفس الكتاب، فإدراكك للكتاب من هذه الصورة نسميه تصور. يعني إذا حضرت نفس صورة الكتاب فقط صورة الكتاب مفهوم ومعنى الكتاب، هذا شو نسميه؟ تصور. ثم الآن لو علمت نفس هذا الكتاب هو كتاب في علم المنطق، يعني حكمت عليه إنه بيعلم علم المنطق، صار عندك كتاب في علم المنطق وجزمت بذلك، فقد حصلت عندك حالة جديدة في ذهنك هي إذعان النفس. الإذعان يعني قبول النفس، قبول النفس وقناعة النفس، يسموه إذعان النفس واعتقادها. الاعتقاد يعني التصديق، من تعتقد بشيء يعني تعلم به وتحكم به وتذعن وتقبله، هذا يسموه تصديق بكون هذا الكتاب في علم المنطق. وهذه الحالة الثانية نعبر عنها بمن؟ بالتصديق. يعني حضور صورة الشيء بمفهومه معناه تصور، حضور صورة الشيء بمفهومه معناه مع الحكم عليه بتصديق النفس وإذعانها نسميه تصديق. فالحالة الأولى حالة التصور، حالة التصور فقط لم يكن فيها إذعان، يعني ما بها قبول وحكم من النفس.
نعم. الفرق الوحيد بس
أحسنتم، التصديق بمعية مع حكم، ذاك من دون حكم. نعم. الإذعان تصديق النفس وقبولها وخضوعها. لما قلنا لك هذا كتاب علم الفقه، نفسك خضعت وقبلت إنه هذا في علم الفقه وقبلته، إذا خضعت وقبلت وأذعنت هذا نسميه شنو؟ حكم. يعني حكمت علي أنه بعلم الفقه، وحكمت علي أنه في علم المنطق، أو حكمت علي أنه مؤلف زيد، إذا خضع هو هذا نسميه الحكم. الحكم خضوع النفس وقبولها واعتقادها بالشيء، هذا نسميه حكم. نعم. وهذه الحالة الثانية نعبر عنها بالتصديق. فالحالة الأولى حالة التصور فقط، لم يكن فيها إذعان يعني ما فيها قبول ولا فيها اعتقاد يعني حكم وتصديق من قبل النفس. أما الحالة الثانية هي حالة التصديق، فقد حصل فيها بالإضافة للتصور. ليش قال بالإضافة للتصور؟ لأن ما يمكن أنت تصدق بشيء وتحكم وتذن عليه وأنت ما تعرفه بمفهومه ومعناه، كون غير تفهم مفهومه ومعناه وصورته حتى تحكم عليه. يعني شو وقت احنا نحكم على انه هذا كتاب علم الفقه غير نعرفه هو كتاب حتى نقول عنه في علم الفقه؟ اذا ما نعرف انه هذا الشيء كتاب او ليس بكتاب تقدر تحكم عليه انه بعلم الفقه؟ ما تقدر. اذا الحكم جاي متاخر عن من؟ عن التصور. لازم نتصور مفهوم الشيء ومعناه ثم نستطيع ان نحكم عليه. قال بالإضافة إلى يتصور حكم من قبل النفس وإذعان وتصديق وجزم بأن هذا الكتاب في علم المنطق. إذن فالتصور هو حضور صورة الشيء من دون الحكم. شنو يعني الحضور؟ الحضور يعني هو نفس الحصول والانطباع، انطباع الصورة، إدراك الصورة، والصورة بمعنى شنو؟ المعنى والمفهوم للشيء يعني للذات. نعم، عند العقل من دون الحكم، يعني من دون أحسنتم، من دون إذعان للنفس واعتقاد وتصديق وقبول. وأما التصديق هو حضور صورة الشيء لكن بمعية الحكم، بمعية يعني مع الحكم. أحسنتم، لأن ما نقدر نحكم ونصدق لشيء إحنا لم نعرف صورته ومفهومه ومعناه، كن نفهم صورته ومفهومه ومعناه حتى نحكم ونصدق وتذعن النفس بالحكم عليه. وبعبارة أخرى يعني نستطيع نقول كل تصديق لابد أن يسبقه تصور، فإذا لم يحصل تصور لا يحصل تصديق. فإذا مثال ذلك، إذا قلنا زيد عالم، متى نحكم بأن زيد عالم؟ عندما نعرف معنى زيد ومعنى شنو؟ كونه عالم. يعني كون نتصور زيد ونتصور صفة العلم اللي نريد نثبتها لزيد، من نفهم معنى زيد عالم ثم نحكم بأنه شنو؟ عالمون. كون نفهم صورة ومفهوم ومعنى الشيء ثم الحكم والتصديق له. وبعبارة أخرى، فلا بد في التصديق من واقع خارجي نخبر عنه ونحكي عنه. الآن لعل سائل يسألنا ما هو المورد اللي يحصل به التصديق؟ يعني احنا شو وقت نحكم ونذعن؟ المناطق قالوا اكو مورد واحد للتصديق هو الجملة الخبرية. شخص يخبرك قال لك زيد عالم، أنت إذا نفسك صدقت وأذعنت وحكمت بأن زيد عالم، هذا تصديق. بالواقع الخارجي نخبرك أنه زيد شنو؟ عالم. زيد قائم، السماء تمطر، محمد جاء من السفر، مثلا وقت الحج قد قرب، هاي جاي يخبرك عن الواقع الخارجي. الجملة الخبرية إذا نفسك حكمت وأذعنت وصدقت بها، هذا شو نسميه؟ تصديق. لكن مو بالضرورة إلا يكون مطابق للواقع، صادقا أو كاذبا. يعني فإذا خرج مثلا شخص أخبرك أن السماء تمطر، خرجت نفسك حكمت وأذعنت وصدقت وخضعت لكون السماء تمطر، بعد أن أحضر الصورة ومفهوم معنى السماء تمطر وصدقت وأذعنت، بس من خرجت للخارج وجدت أن السماء تمطر فعلا واقعا، هذا يسموه مطابقة الواقع. فيصير تصديق حكم وتصديق بمطابقة الواقع لكون صدقا. ومرة أخبروني أن السماء تمطر بس أنا أعرف أنه السماء ليست تمطر، صدقت نفسي وأذعنت بس صدقت بعدم مطابقة الواقع، يعني كون هذا الإخبار كذب. فمرة الإخبار يكون صادق مطابق للواقع والسماء تمطر، ومرة الإخبار شو يكون؟ أحسنت، غير مطابق للواقع، كذبا. بس كلا الحالتين يحصل حكم للنفس، لكن أحكم هذا صدقا وهذا أحكم عليه ماذا؟ كذبا. هذا مطابق للواقع وهذا شنو؟ غير مطابق للواقع. يعني مرة أصدق أنه هذا الإخبار صادق، ومرة أصدق أنه هذا الإخبار كاذب. نعم، هذا يسموه التصديق. مجاله فقط مورد واحد، مورد التصديق الإخبار. فبالإخبار يحصل شنو؟ تصديق. بالإخبار يحصل تصديق. بعبارة أخرى، لا بد في التصديق من واقع خارجي نخبر عنه ونحكي عنه. فإذا صدقت النفس وأذعنت واعتقدت بأن هذا الإخبار مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق، إذا مطابق هذا شنو نسميه؟ صدقا. وإذا غير مطابق له هذا شنو نسميه؟ كذبا. كذبا. فبالنتيجة هو تصديق، هو حكم وإذعان وخضوع موجود. وإن بقيت نفسك مترددة في حالة ترديد وبقت شاكة في هذا الإخبار، هل هو مطابق الواقع أم لا، فحينئذ لا يوجد عندك تصديق، بل الموجود عندك فقط ماذا؟ تصور، فقط حضور صورة الشيء بمفهومه ومعناه. نعم، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم. نعم. إذا نفسك خضعت وحكمت وقبلت الإخبار، هو هذا تصديق. بس مرة أنت نفسك تخضع وتقبل للإخبار وهو مطابق للواقع، صدقا من خرجت لقيتها تمطر، هذا يسموه تصديق بمطابقة الواقع، والنفس خضعت وقبلت بالحكم. ومرة نفسك هم تخضع وهم تصدق وهم تقبل بالإخبار، بس تصدق بأنه كذبا غير مطابق للواقع. فالتصديق يشمل المطابقة وعدم المطابقة، يشمل الصدق ويشمل منه الكذب. مجرد تسميته تصديق مو لأنه صادق مطابق للواقع، لا، تصديق بمعنى حكم. حكم هذا الحكم مرة يكون صدقا ومرة شي يكون كذبا. لعل البعض يعتقد أنه تصديق يعني لابد أن يكون مطابق للواقع، نقول لا، مو بالضرورة. التصديق يعني حكم، صدقت نفسك يعني خضعت وقبلت وحكمت، مرة تحكم بالمطابقة للواقع الصدق، ومرة تحكم بعدم مطابقة الواقع وهو كذبا. كلا الأمرين شو نسميه؟ تصديق. يعني التصديق بعبارة أخرى هو نفس الخضوع والحكم. نعم. ما عندك حكم، يعني نفسك ما جازمة، ما قانعة، ما أحسنت، بس تصور، ما مذعنة. تستطيع ها، احنا قلنا التصديق هو مو خضوع مو قبول النفس. النفس شو وقت تخضع وتقبل؟ عندما شخص يخبرها. طيب مرة الإخبار إلا يطابق الواقع، نقول لا، مو بالضرورة، قد يطابق وقد شنو؟ لا يطابق. خضوع النفس قبولها للحكم، خضوع النفس وقبولها هو نفس الحكم، هو هذا التصديق نعرفه به. طيب إذا نفسك ما قبلت ولا خضعت ولا صدقت بشيء ولا حكمت على شيء، هذا أو بقت مترددة أو شاكة، هذا يبقى بس عندك شنو؟ التصور، بس الصورة والمفهوم والمعنى. نعم. الشك مو من مورد من موارد التصديق، راح يأتينا إن شاء الله، هو مورد من موارد التصور. أي رح يأتينا إن شاء الله. الآن إحنا خدنا مورد التصديق واحد، الإخبار في الجملة الخبرية. مثل الشخص يخبرك زيد عالم، خالد قائم، السماء تمطر، دق جرس، مثلا أذن الأذان، قد حضر وقت الغداء، ها كلها موارد للتصديق، يسموها الإخبار بالجملة الخبرية. قد تطابق الواقع وقد لا تطابق، بس نفسك تخضع وتقبل من عنده، هذا تصديق. مجالات التصور راح يأتينا إن شاء الله، بها موارد متعددة، موارد الإنشاء، المفردات، الشك، التردد، النسبة في الإخبار عند الشك والتردد بها. لا الإنشاء بس تصور. مثل شنو يعني الإنشاء؟ مثلا أنا أقول لك أكتب، يعني أكو تصديق، أكو إذعان. لا، أكتب بس تصور مفهوم وصورة الكتابة. بعتك هذا الكتاب، أو شخص يقول زوجتك المرأة، شخص يقول طلقتك، هاي كلها موارد شنو؟ إنشاء تصورية. أحسنتم، ما بيها تصديق وحكم وإذعان، هاي راح تأتينا إن شاء الله، يسموها موارد التصور. أو أخبرك بس أنت تبقى شاك ومتردد ونفسك ما خضعت وصدقت وحكمت، هذا هم شي نسميه تصور. مثل الشخص يخبرك يقول لك في كوكب المريخ توجد حياة، يعني أنت تبقى شاك متردد، يعني صدقك وحياة غير الأرض، ما صدقت نفسك، ما خضعت، ما حكمت، ما أذعنت، شي نقول لك؟ ما عندك تصديق، عندك شنو؟ تصور. بس جت عندك صورة ومفهوم وجود الحياة في كوكب المريخ، صورة ومفهوم ومعنى الحياة، بس حكمت نفسك، خضعت، صدقت، قبلت، ما قبلت، بقى الشاكة مترددة، يقول لك ما عندك تصديق، عندك فقط شنو؟ تصور. نعم نعم. نعم. لا 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 لا، الوهم ليس من العلم والشك ليس من العلم، راح يأتينا إن شاء الله. العلم به موردين، اليقين والاطمئنان، فقط هذا نسميه علم. أما الشك هذا مو علم، والوهم ليس من العلم، أي لا، راح يأتينا إن شاء الله. العلم فقط مورد واحد، هو اليقين والقطع، أو الظن. الظن بمعنى الاطمئنان والترجيح العالي، مثل شخص 70% يصير عنده اطمئنان وترجيح، بس عنده 30% بالخلاف. الظن يدخل الظن بمرحلة الاطمئنان العالي يحصل بيه، هم نسميه علم، لأن ترجيح عالي 70%. يعني أنا هسه أقول لك زيد قدم من السفر، مرة أنت تتيقن زيد قدم من السفر 100% وتقبل الإخبار، هذا شو نسميه؟ علم، قطع، يقين. ومرة أنت صار عندك 70% أنه فعلا زيد قدم من السفر، لأنه الطائرات شفتها قادمة، احتمال زيد موجود فيها، هذا يسمى اطمئنان. بس عندك 30% احتمال الخلاف، احتمال زيد ما راكب ولا طائرة من هاي الطائرات، أكو ترجيح بس شنو؟
قليل.
بس ترجيح شنو؟ عالي. احتمال الخلاف واطي، هذا يسميه الظن، راح يأتينا إن شاء الله. لا راح يأتينا إن شاء الله ندرسه بالتفصيل، نبين العلم والظن والشك والوهم. بس العلم والظن العالي هو يدخل بالعلم، أما الشك والوهم ليس من العلم.
يعني
احتمال الخلاف، مو أنت مرة تقطع تيقن 100% ومرة يصير عندك ترجيح عالي، بس أكو احتمال خلاف 10% 20%، بس هذا الاحتمال بالخلاف العلماء يقولون عنه واطئ، لا العقلاء لا يعتبروه. يعني مثلا اذا انا هسه قلت لك زيد قدم من السفر، وانت شفت الناس تدخل وتبارك في بيت زيد، يصير عندك 90% فعلا زيد موجود وقادم، الناس جاي تبارك له، بس اكو 10% يمكن الناس داخله بالبيت تنتظره، مو ماذا، مو تهنئه بالقدوم، انما جاي تنتظره لاجل القدوم، بس هاي النسبه ايش قد؟ 10%، بس 90% انه قدم، وانه ناس دول متجمعين ببيته جاي شنو؟ يهنئوه. هذا شنو نسميه؟ اطمئنان، يسموه اطمئنان. والاطمئنان حجه، حتى في موارد الاحكام الشرعيه الاطمئنان ايش بيه؟ حجه.
تقسيمات العلم، ايش ما قال يقسم العلم مثلا؟
مو ماكو مانع، هو نفس التعبير، لأن العلم عدة تقسيمات متعددة: تصور تصديق، ضروري نظري، اكتسابي. هذا راح يأتينا تفصيلات المتعددة.
يقسم
هو نفس العلم. أي مرات يمكن للشيء أن يقسم إلى تقسيمات متعددة بلحاظات واعتبارات متعددة. يعني أنا مرة أقسم المدرسة هاي المدرسة، مرة أقسمها باعتبار طلابها عرب وغير عرب، ومرة أقسم المدرسة باعتبار طلابها كبيرين السن صغيرين السن، ومرة أقسم المدرسة باعتبار طلابها مرحلة مراحلها شهاداتهم وهكذا. مع العلم أنه كل التقسيمات هي تقسيمات لمن؟ للطلبة. بس المقسم اللي هو الطلبة إلى اتجاهات وحيثيات متعددة تختلف باختلاف اللحاظ والنظر. نعم. فيما لا أخوتي.